بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن تدعمك العادة إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الحكم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. أولا أسعد الله أيامكم بشعبان وقدوم شعبان ومواليد شعبان، الحسين عليه السلام والعباس وزين العابدين الثالث والرابع والخامس، وسيأتي إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يعيد عليكم كل خير وبركة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في العبادات المكروهة، صرنا على نهاية المطاف تقريبا. هم استدلوا، يعني صاحب الكفاية رحمه الله عرج على العبادات المكروهة لماذا؟ أو العبادات المنهية عنها في العمل التعبير لماذا؟ عرج عليها لأجل الاستدلال على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. فقال مثلا صوم عاشوراء مأمور به لأنه صوم، ومنهي عنه لأنه صوم عاشوراء. وقد استدل بعضهم، هو استدل على الجواز على إمكان استدلال على إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد بالوقوع، والوقوع تارة شرعي مثل صوم عاشوراء والصلاة في الحمام، فهذا أمر منهي، يعني شيء منهي عنه ونفس الوقت هو مأمور به. فإذا كما وقع اجتماع الأمر والنهي في واحد، إذا يدل على إمكانه، لأن خير دليل على الإمكان هو الوقوع. واستدل أيضا بالوقوع العرفي، راح نشوفها إن شاء الله. إذا أمر السيد عبده بخياطة الثوب فخاطه في مكان غير لائم ولائم مثلا، راح نشوفها إن شاء الله. في مسألة العبادات المنهية عنها فات بتفصيل في مقام الجواب. فإذا شو الاستدلال على أن اجتماع الأمر والنهي في واحد أمر قد وقع شرعا، إذن يمكن عقله، وخير دليل على الوقوع على الإمكان هو الوقوع، ما صار موجود. هذا كلام، هذا المسألة هي التي دفعت صاحب الكفاية رحمه الله إلى التعريج على بحث العبادات المنهي عنها في هذا الموقع، رغم أن موقعها هو في مسألة النهي عن العبادة، لكنه عجل الموضوع وبحثها هنا. صاحب الكفاية رحمه الله قال أن هذه الأمور لا تدل على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، لأنها ليست من باب اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذا بكل بساطة، وذلك لأن اجتماع الأمر والنهي في واحد يعني في متعلق واحد، هون الكلام، وهذه الأمور ليست في متعلق واحد بل في متعلقين، هذا ملخص الكلام. ولذلك ماذا فعل؟ لذلك ماذا فعل؟ قسم العبادات إلى ثلاثة أقسام. قسم له بدل، عفوا، قسم ليس له بدل هو صوم مثل صوم عاشوراء، وقسم له بدل مثل صلاة الحمام، عم لخص الماضي كله، وقسم يحرم بعنوان آخر وهو الصلاة في مواضع التهمة في الإعادة إفادة، مش هنعيد كل شيء يعني، بس ملخص. جواب صاحب الكفاية ماذا كان؟ أنه في الأقسام الثلاثة ما عندي اجتماع الأمر والنهي في واحد، بس حتى ما تضل المسألة متشابكة خلينا نفصله شوية واحدة واحدة. أما ما ليس له بدل مثل صوم عاشوراء فهو في الحقيقة أمران، الأمر الأول الصوم والثاني الأمر بترك الصوم أحسنتم. الأمر بترك الصوم صار عندي في الحقيقة أمرين، أمران، ومع وجود الأمرين فسح باب تتحه. فإذا أين اجتماع الأمر والنهي؟ في أمرين، يعني حكمان متعلقان بأمرين بحقيقة بشيئين، وين اجتماع الأمر والنهي؟ هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو الصلاة في الحمام فهو ليس ما عندي أمرين، ما عندي نهي حقيقة، عندي أقلية ثواب. يعني هذا الصلاة قد تتشخص في المسجد فيكون لها مزية، الصلاة في المسجد ثواب. إذا تشخصت في الدار، الصلاة في الدار في ثواب أقل. إذا تشخصت في الحمام بحيث أنه غير ملائم، في مكان غير ملائم، فصار الثواب أقل وأقل. فنفس المتعلق، ما في نهي، يعني ليس هناك نهي أصلا، بل هو بيان لأقلية الثواب. يعني إن كان إن تشخصت بما فيه مزية ملائمة أدى إلى مزية وأدى إلى ثواب، مثل الصلاة في المسجد. إن لم يتشخص بلا لا مزية ولا نقيصة لها الثواب المطلوب، هو الثواب نفسه الأصلي. إن تشخصت بمشخص يؤدي إلى قلة مزية، إلى منقصة، يعني غير ملائم، ذول يكون الثواب أقل. فيكون النهي عن الصلاة في الحمام نهيا إرشاديا إلى بين الأقلية الثواب. وأما القسم الثالث وهو ما كان بعنوانين، يعني الصلاة مأمور بها والكون في مواضع التهمة أيضا منهي عنه، فهذا عنوانا، هذان عنوانا مختلفان، هذان متعلقان للأمر ولا النهي، كل واحد مختلف على الثاني تماما. فأين اجتماع الأمر والنهي؟ أينما ادعيتموه أنه اجتماع أمر النهي وأنه هذا دليل على الجواز، نجبت النهي. هذا الملخص الأصل كله، وإذا هذا الملخص فهمناه يكون شيء جيد جدا، لأنه إنه أطلنا به لأهميته.
هذا يلزم منه الشيء اللبس في عقل الحكيم، يعني اجتماع أمر النهي فيه
في أنا واحد فكيف
إيش مشي عادته
يعني. لذلك هو
أمر ونهي.
ومن هنا وقد انقطح ما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلق، لأن يعني القسم الأول عبارة عن متعلقين، الكراهة في العبادة، أقلية الثواب. أقلية الثواب شو معناتها؟ اسمعوها، ما معنى النهي عن العبادة؟ يعني أقلية الثواب. ما معنى أقلية الثواب؟ يعني نفس الشيء، نفس العبادة، نفس المعاملة، نفس الأمر بحسب تشخصه يختلف ثوابا وكثرة، يعني يزيد ثوابه أو ينقص، لكن نفسه مش شيئين، شيء واحد، ليس شيئان بل هو شيء واحد.
هذا في القسم الثاني،
ها،
وليس في القسم الأول. القسم الأول أنا تزعم
بالقسم الأول صاروا اثنين، بالقسم الثاني، ولذلك بالقسم الأول شو بيكون؟ معنى عقلية الثواب مش وارد، لأنه ليس أمرا واحدا بل أمر أمراني. ولذلك ماذا قال؟ قال لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول. واضح، القسم الأول يعني مثل صوم عاشوراء، ما له معنى نقول أنه هذا أقل ثوابا، لأنه في الواقع عندي مصلحة، عندي أمراني، أمر بالعبادة بالصوم وأمر بترك الصوم، يعني في عندي أمرين في مصلحتان، في هناك متعلقان. وأقلية الثواب تحتاج إلى شيء واحد، متعلق واحد، يختلف ثوابا كثرة وقلة بحسب بحسب التشخص. كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، كمان الوجوب والاستحباب كمان أيضا حكمان ضدان متضادان، ضدان، كما أن الأمر والنهي لا يجتمعان، الأمر والوجوب والاستحباب لا يجتمعان، لأن الأحكام الخمسة متضادة، كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة، ومولويا اقتضائيا كذلك وفعليا بالعرض والمجاز، فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز. نحن قلنا بالقسم الأول إما أن يكون هناك عنوان متحد معه أو عنوان ملازم له، لكن النتيجة في عنوان آخر له مصلحة. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الذي لا بدل له، على الفعل الواجب الذي لا بدل له، إنما يؤكد إيجابه لأنه يوجب استحبابه. أنا قلنا في اندكاك، وعند الاندكاك يأخذه هذا من ذاك، واحد يأخذ من الثاني، ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصح الاستحباب إلا قضائيا بالعرض والمجاز. بالنتيجة يقول اجتماع أمر ونهي في واحد عاش موجود، يعني ما تخبصونا وتستدلوا لي بما وقع في الشرع، هاي خبصة اسمحوا لنا فيها، يعني ما تخبروا علينا، هاي قسموا ثلاثة وقسموا نايني رحمه الله كلامه، نايني رحمه الله تقريبا ما بخالف كثير، لا يخالف كثيرا صاحب الكفائي، لكنه يقول هناك مصلحتان موجودين متعلقان موجودين، كل ما في الأمر أن التعلق طولي لا عرضي، بديت إلى أسف أن التعلق طولي لا عرضي، بمعنى العرضي بيكون مصلحتين في متوازيتين فيتزاحمان، بقول أصلا تزاحم فيهم في كل الأقسام، بل هو مصلحة، بل هو أمر عبادة تعلق فيها كما هي تعلق بها فيها بها نهي كما هي. هذا كلام النائين رحمه الله، تعال بين كيف. فالنائين رحمه الله علق على صاحب الكفاية من أن العبادات، صاحب الكفاية ماذا قال؟ العبادات المكروهة تشتمل على مصلحة، وأن تركها يشتمل على مصلحة أخرى، هذا في القسم الأول. والقسم الثالث كمان عنوانين ماشي الحال، فبصير لدي مصلحة ثانية تشتمل الأولى، يعني الأمر يشتمل على مصلحة، والنهي هو عبارة عن الأمر بالترك يشتمل على مصلحة أخرى، إما بنفس العنوان أو بعنوان يلازمه. هذا كلام صاحب الكفاية. فيدور الأمر بين مصلحتين، مصلحة الفعل ومصلحة الترك، كان ذلك من باب التعارض لا من باب التزاحم. هو رحمه الله جعل صاحب الكفاية أنها من باب التزاحم، بصير عندي
يقول
لا يعني صاحب الكفاية رحمه الله عمله من باب التزاحم. نائن رحمه الله قال إن الحكمين المجعولين بهالمعنى، ملخص اللي بدي يقوله، وكانا من النقيضين أو الضدين، من الضدين أو النقيضين، إما أن يجعلا تعيينا كلاهما معين، بمعنى أن كليهما مطلوب فعلي، فهذا تكليفهم بالمحال، نيناتهم مطلوبين في آن واحد، مطلوب فعلي تعيينا، يعني هذا وهذا، هذا بعينه وهذا بعينه، فهذا أمران يعني محال، تكليفهم بالمحال، بمعنى أن كليهما مطلوب فعلي تكليف بالمحال، هذا تكليفهم بالمحال. وإما أن يجعلا على نحو التخيير، يعني إما وإما، أنت بكيف طالما مش قادر اختر إما الفعل أو الترك، فصار تخييرا بين الفعل والترك، يعني أنت حر إما أن تفعل وإما أن تترك، تبون هذه شوية التفاعل ضيقة شوية الشيخ رحمه الله. يعني انقلب الأمر إلى تخير بين الفعل والترك. ليش؟ لأنه تخير بين مصلحتين. فانقلب الأمر إلى تخير بين الفعل وبين الترك. الفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة أخرى. فصار الأمر يعني المسألة صارت تخيرا بين الفعل والترك، أمران متعارضان. شو بدنا نعمل؟ صار تخير ساعتها. لأن الطلب إما تعييني أو تخيري. إن كان تعييني يعني هذا بعينه وهذا بعينه، يعني اثنيناتهم قد جعلا، فهذا محال عليكم السلام الله. فهذا محال. وأما أن يكون تخيريا هون المهم إيه معقول. وأما أن يكون تخيريا يعني هذا أو ذاك، فيكون تخييرا بين مصلحتين، بين جعلين، بين مصلحة الفعل ومصلحة الترك. يعني بالنتيجة تخير بين الفعل والترك. نائين رحمه الله قال يعني روي شوي، هل يمكن أن نتعقل التخير بين الفعل والترك؟ أنت الآن فينا نتعقله؟ فينا نتصوره؟ قال الفعل والترك لا يتصوران. التخيير بين الفعل إما أن تفعل أو تترك هذا أمر غير متصور عقلا، لا نتصوره. إلا تفاتي حلو يعني رحمه الله، تفاتي حلو جدا يعني. سبحان الله إنسان وقت يتفرغ للتحقيق بصير هو طبعا مع ذكاء جيد مع كذا بصير بيطلع عنده أفكار مهمة. للوهلة الأولى إيه إما أن تترك أو تأخذ أو يعني اما ان تترك او 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 تفعل. الوهله الاولى شيء صحيح، لكن اذا تاملنا رحمه الله قال التخيير بين الفعل والترك لا يتصور عقلا، ما فينا نتصوره. ليش؟ شوف ليش. مع العلم انه الوهله الاولى قلت لكم كثيرا ما قالها بالعصر المتداول، هي اما بتجي او لا، خلصنا بقى. اما بتمشي معنا او لا، اما تسافر او لا، اما فعل او لا، هيك يعني اما فعل او ترك، هالشيء موجود. طيب كيف صاحب النائين رحمه الله يقول بان التخيير بين الفعل والترك لا يتصور عقلا، حتى عقلا محال يعني. كيف؟ قال واما ان يجعلا على نحو التخيير، يعني الشيخ النائين رحمه الله يقول إذا جعل على نحو التخيير فهذا طلب الحاصل، لأن المكلف يعني أنا وقت بطلب منك إما فعل أو ترك هذا طلب الحاصل. ليش طلب تحصيل؟ تحصيل حاصل،
كله على الحاصل،
كله على الحاصل. فهذا طلب الحاصل لأن كلنا عم نطلب الحاصل دي. لأن المكلف هو في إحدى حالتين، مكلف احدى حالتين لا ثالث لهما، اما الفعل او الترك. يعني اذا قلت لك صلي واترك، او اما تصلي او تترك الصلاه، انا في الحاله هيدي اما بكون عم صلي فيكون طلب تحصيل الحاصل، واما ان اترك في حال الترك. فاما الفعل او يعني هو في حالتين، لا في اما الفعل او الترك. وهذا حاصل على كل حال، فهو طلب تحصيل الحاصل وهو محال. لانه انا عم لك اما تترك او تفعل او تترك، يعني انا اما عم صلي
او ترك
او ما في، يعني انت عم تطلب مني شيء انا موجود، يعني انا موجود تحصيل حاصل بالضبط. يعني انا اما عم صلي او لا، بتقلي اما تصلي او ما تصلي. احنا مع الاطفال في اشياء احيانا بالطفولة بس بتوضح كثير للوجدانية. كل واحد هو في طور القيام او واقف، بنقول له حتى نزرزله شو نكرزه، بنقول له وقف. طب ما انا واقف، بس حتى اعمل حالي عم بامره انه انا هو امتثل لامري. يعني شفت انا خليتك إن انت الان هلا واقف. وهذا نفس الشيء يعني طلب الفعل والترك. ما انا بالنتيجه اما انا اصلي او لا اصلي، اما انا فاعل او تارك، وهما لا يجتمعان. يعني طلب التخيير بينهما محال. هذه نقطة أولى ذكرها النائيني رحمه الله. ثم كيف خرج النائيني العبادات المكروهة؟ لذلك يذهب النائيني رحمه الله في مقام تخريج العبادات. طيب عال هي ماشي الحال، أنت مش راضي التخيير بين الفعل والترك، مش راضي التخيير بين المصلحتين، لم ترضى التزاحم، اعتبرت أن تعارض، أنت التزاحم لم ترضه، ما في تخيير بين الفعل والترك، ما في تزاحم بينهما. طيب ماشي الحال، طيب خرج لي العبادات المكروهة، خرج لي العبادات المنهية عنها، كيف تخرجها؟ قال هذا من باب تعدد المتعلق ولكنه على نحو طولي لا عرضي. مش اثنين عم يتزاحموا، بل الشيء هذا موجود وتعلق به نهي، وتعلق به نهي بعد وجوده، بعد الأمر به، يعني بعد طولا لا عرضا. ولخص الكلام، في طولي لا صار متعلقين، بس في طول واحد مش في عرض واحد. صار عنده متعلقين لكن في طول واحد لا في عرض واحد. لا كيف؟ غدا ان شاء الله عز وجل نوضح كلام النائيني ونوضح المختار ونخلص من المشروع، نخلصها كلها والحمد لله رب العالمين.